بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا رمضان أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركات من عباده الصالحين القائمين بحق شرف الزمان وشرف المكان، والقائمين بطاعته جل جلاله على الطريق التي ترضيه عنا. ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. نسأله عز وجل، وهو الجواد الكريم السميع المجيب، أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام في بلد الله الحرام وفي مسجد الكعبة بجوار البيت الأول البيت العتيق. وهذه الذكرى التي تتكرر على أهل الإسلام من العام الثاني للهجرة النبوية، وأهل الإسلام ينهلون من معينها ويتزودون في أوقاتها بطاعات ربانية عظيمة جليلة. الحاجة ملحة للوقوف مع شرف الزمان وشرف المكان وفضل العمل، لأن هذه أمور ذات أثر عظيم على نفس الإنسان في أداء ما كلف به وإتقانه والسعي في إصلاحه، لأن العمل إنما يقبل عند ربنا جل جلاله من العبد إذا اجتمعت له أركان ثلاثة: أولها الإيمان، فإذا فقد الإيمان فلا قبول للعمل، فإذا عمل غير المؤمن عملا وكان ذاك العمل طيبا فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه على عمله في الدنيا، وأما في الآخرة فلا نصيب له. فمن أراد الجزاء على عمله في الآخرة فالركن الأول لقبوله أن يبنى على الإيمان، أن يبنى على الإيمان بالله عز وجل وحده، والإيمان بالكتاب الذي أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله محمد رسولا ونبيا، فهذا الأصل الأول. أما الأمر الثاني والأصل الثاني الذي يبنى عليه قبول العمل عند الله وينتفع الإنسان بعمله بين يدي ربه يوم العرض الأكبر عليه، أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك مع الله عز وجل بشيء تركه الله عز وجل وشركه. وأما الأصل الثالث فهو المتابعة والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جعله الله عز وجل قدوة وأسوة للناس. فهذه هي الأمور الثلاثة التي بها يكون العمل الطيب مقبولا عند الله، يكافئ الله عز وجل العبد عليه بالجزاء الحسن والجزاء الأوفى يوم العرض الأكبر عليه. ونريد أن نقف وقفات مع هذه المناسبة، فقلنا أنها زمن يتكرر وحدث يتكرر في كل عام من العام الثاني للهجرة النبوية، فإن الصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذه العبادة التي هي الصيام. فأولا تذكرنا بمصطلح يذكره العلماء، وهو أن لربنا عز وجل شيئا في البشر مشترك بينهم أمرهم به، يسميه العلماء الدين المشترك. فما معنى الدين المشترك؟ وهو تلك الأوامر الربانية التي أمر الله عز وجل بها العباد من لدن آدم إلى يوم القيامة، وجاءت بها جميع الأنبياء والرسل. فأي أمر كان محل اتفاق بين كل الأنبياء وأمروا به، كل نبي أمر أمته، فهذا الأمر إذا كان بهذه الكيفية يسمى الدين المشترك. وأول القضايا وأكبر القضايا التي تدخل في هذا المصطلح قضية عبادة الله عز وجل وحده. فما من نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وكان الأمر الأول في دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي هذه دعوته، وهذا ما عرضه على أمته، وهذا ما ناداهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذن هذا أصل الأصول الذي اتفقت عليه كل الأنبياء وجميع الكتب السماوية. فليس إذن هناك نبي وليس هناك كتاب أنزله الله عز وجل إلا وقضيته الأساس هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقالها نوح لقومه، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها إبراهيم، وقالها إسماعيل، وقالها إسحاق، وقالها موسى، وقالها يونس، وقالها عيسى، وقالها محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا هذا ماذا نسميه؟ نسميه الدين المشترك. أيضا من الدين المشترك في جانب العبادات الصلاة، ومن الدين المشترك بين جميع الأنبياء الصيام. فقال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن في هذه العبادات العملية فإننا لا نعلم ما هي طبيعة الصيام الذي كلفت به الأمم التي سبقت، هل هو شهر رمضان وهل هو كاملا أو بعضه، لكننا نعلم بإخبار الله أن الله عز وجل كلف الأمم السابقة بعبادة الصيام. وهناك عبادة واحدة، هناك عبادة واحدة من هذا النوع من الدين المشترك بين الأنبياء، معلوم طريقة فعلها من تلك الأزمان إلى هذا اليوم. ما هي هذه العبادة التي هي من الدين المشترك بين الأنبياء وأداؤها واحد منذ أن شرعت وإلى زمن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمته من بعده إلى يوم القيامة؟ هذه العبادة هي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام. فأداء هذه العبادة يؤدى، أداها الخليل إبراهيم، جاءه جبريل عليه السلام وأخذه من مكة وصعد به إلى المشاعر حتى أنهى المناسك، ثم أداها من بعده جميع الأنبياء على نفس الطريقة، حتى أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان من مقاصد حجته أن يعدل ويصلح ما أحدثه العرب وقريش في حجة الخليل إبراهيم، وأن يعيد الأمر كما فعل خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه عبادة من الدين المشترك، ولكنها ماذا؟ كما أنها كانت وأداها جميع الأنبياء حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي رفع وجاء الإخبار بأنه سينزل في آخر الزمان، فمما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن عيسى عليه السلام بعد نزوله سيكون من أعماله أن يهل بالحج أو العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. فهذه العبادة إذن من الدين المشترك بين الأنبياء. فإذا نقول إذن أول قضية يذكرنا به الصيام أن نتذكر هذا الأصل، وأن نتذكر أن هناك بين الأنبياء أمور مشتركة هذه الأمور المشتركة سماها العلماء بهذا المصطلح الدين المشترك، وأن الصيام واحدة من هذه العبادات. وهذا ماذا يعني؟ قد يقول إنسان ما هي الفائدة؟ أن نعلم ذلك. أعظم فائدة أن نعلمها أن العبادة التي يرضاها الله للبشر كلهم، إذن النفع فيها عظيم لابن آدم، والمصلحة كبيرة لصلاح هذا الإنسان، وأن المكافأة عليها عند الله عظيم. إذن هو دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه القضية إذن أثرها في صلاحك يا ابن آدم عظيم، ومنفعتها لك كبيرة، والجزاء عليها ثمين. لذلك هي من الدين المشترك بين كل الأنبياء. ويعطينا دلالة أخرى أيضا، أن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الرحيم الخبير ما ترك العباد وما تركهم هملا، بل نجد هذه العناية الربانية بهذا المخلوق المكرم الذي هو الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى يتولى إصلاحه بهذا التعليم وهذا البيان والتبيان وهذا الهدى الذي ينزله الله عز وجل على الأنبياء. ويعطينا فائدة ثالثة، مصداق وتصديق نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أيضا شرع له من العبادات ما وافق إخوانه من الأنبياء. وهذه فوائد عظيمة جليلة عندما يقف الإنسان مع ما يسمى بالدين المشترك، فإذا يكون الإنسان أكثر حرصا عليه وأكثر عناية به واهتماما، وأن يتقنه وأن يتوخى الثمرة من أداء هذه العبادة التي هي من الدين المشترك بين الأنبياء. إذن هذه قضية أولى يذكرنا بها دخول هذا الشهر الكريم وبدء هذه العبادة العظيمة التي هي الصيام. الأمر الثاني، تذكرنا هذه العبادة بالأركان العظيمة لهذا الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام وهذه دعائمه الرئيسة، فالصيام واحد من هذه الخمسة. ومن خرج من هذا المسمى الإسلام انتقل إلى الضد وهو الكفر. فإذا أدرك الإنسان أن الصيام واحدا من هذه الأركان التي تبقيه في دائرة هذا المسمى، فيدرك أيضا عظم ومكانة هذه العبادة. فإذا هي أصل من الأصول التي بني عليها هذا الدين. وأيضا هذه الأركان الخمسة هي التي نتلاقى عليها
وهي التي بها نتحاب وبها نتآخى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فكيف أنت تحقق هذا المطلب الشرعي؟ التعاطف، المودة، المحبة، التآخي. فإن الأصول التي يبنى عليها هذا الحق هو القيام بهذه الأركان، هذه الأصول. فمن هو أخوك في الدين؟ من نطق بالشهادتين وصلى الفروض وأدى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، هذا هو أخوك في الدين الذي له حق النصرة وحق التأييد وحق الإعانة وحق الحب والنصح. فالأساس في هذا التلاقي هو هذه الأركان العظيمة، فالصيام واحد من هذه الأركان التي بها يتحقق بيننا هذه الألفة وهذه الأخوة والحب والتناصر والتناصح. فمن أدى هذه الخمسة فيجب أن يكون له في قلبك محبة. إن عنده نقص فيأتي مع المحبة بغض على قدر ما فيه من النقص، لكن لا بد أن يكون له حب ونصرة وموالاة. وهذا أمر في غاية الأهمية. وكم يحتاج أهل الإسلام في هذه الأزمان أن يدركوا هذا المعنى. فما معنى بني الإسلام على خمس؟ إذن هذه هي أصول التلاقي والأخوة والمحبة والتناصر لمن أداها. فإن كنت مؤديا لها فمن شاركك أداءها فاعلم أنه أخ لك في الدين وله حقوق. فمن رأيته صائما وشاركك العبادة فاعلم أنه الآن أدى واحدا من هذه الخمسة التي تضمن له تلك الحقوق. وهذا أقول معنى عظيم. فإذا أيضا دخول هذه العبادة وأن تأتي هكذا مرة في العام ولمدة شهر، فإذا هو يجدد هذا المعنى في نفوس الناس، وأن نعلم ما هي نقاط التلاقي فيما بيننا والمحبة والإخاء وحقوق النصح والرحمة والتعاطف. فإذا دخول رمضان يجدد عندنا هذا المعنى، مجيء موسم الحج يجدد هذا المعنى، أداء كل صلاة يجدد هذا المعنى. إذن هذه قضية أيضا محل تأمل وتفكر في دخول هذا الشهر الكريم. أيضا يذكرنا دخول رمضان بذاكرة هذه الأمة وتاريخها الأول وأصول هداها. كيف؟ يذكرنا دخول الشهر بماذا؟ بذاكرتنا التاريخية الخاصة بالأمة المحمدية أتباع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل أخبرنا في القرآن أن الناس هداهم في ثلاثة أصول، أولها وأعظمها وأكبرها هو هذا القرآن، والمقصود هنا هداية الدلالة والبيان والإرشاد، لأن الهدى غاية الغايات التي يسعى إليها الإنسان، وأن يصل إليها أن يكون مهتدياً. بأي هدى؟ أن يكون مهتدياً بهدى الله. ولذلك آدم عليه السلام وهو ينزل من الجنة ومعه زوجه، ما هو الخطاب الرباني لهما بعد أن خرجوا من الجنة؟ فتح لهم بوابة وخط طريق للعودة إليها. ما هو خط طريق العودة إلى الجنة لآدم وذريته؟ قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن اتباع هدى الله هو الطريق الذي به يعود الإنسان إلى الدار الأولى، الجنة. فأصبح غاية الإنسان أن يطمئن أنه مهتد بالهدى الذي جاء من عند الله. والهدى الذي جاء ذكره في القرآن ينقسم إلى قسمين: الأول هدى التوفيق. الأول ما هو؟ هدى التوفيق. ما المقصود بهدى التوفيق؟ وهو الهدى الذي يلزم هذا القلب أن يقبل الحق، وهذا الهدى بيد الله وحده، وما جعله الله لأحد سواه، والله أخبرنا عن ذلك في القرآن. ماذا قال الله في القرآن؟ قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا هذا النوع الأول من الهدى وهو هدى التوفيق، فهذا حق لله وملك لله عز وجل، وهذا النوع نفاه الله عمن سواه، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن ما هو الهدى المنفي؟ هدى التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المثبت لله؟ هدى التوفيق. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني من الهدى وهو هدى البيان، التوضيح لطريق الحق، وهدى الدلالة، ما الذي يصلحك من طريق الحق هذا، وهدى الإرشاد، القدوة التي بها تتأسى وتعمل العمل الذي يقبله الله. فهذا النوع من الهدى جعله الله في أمور ثلاثة أخبر الله في القرآن أنها هدى، وأن هداها للناس كلهم. قلنا أولها ما هو؟ القرآن، وهو الأصل. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن القرآن هدى والقرآن يهدي، فهذا الأصل الأول. الأصل الثاني ما هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حياته بقوله وفعله وتقريره وبعد موته بما جاءنا في سنته وسيرته. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الله هو الذي قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، وأنه يهدي إلى أي طريق؟ إلى الصراط المستقيم. إذن هذا الثاني. وقلنا أن الأصل القرآن، لماذا؟ لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت من قبله، من قبل ماذا؟ من قبل القرآن، وإن كنت من قبله لمن الضالين. 40 سنة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن، فكان كالناس، نزل عليه القرآن فكان خلقا آخر، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الهادي المهتدي المبلغ المعلم، فصار له ذلك بنزول القرآن عليه. فإذا هذا الأصل الثاني للهداية للناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث ما هو؟ هذا البيت العتيق، الكعبة. قال الله عز وجل في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وماذا؟ وهدى للعالمين. فهذه أصول يهتدي بها الناس، فالقرآن بما فيه من الحقائق، والنبي صلى الله عليه وسلم ببيانه للقرآن. فإن السنة سواء قولا أو عملا إنما هي بيان للقرآن، وهذا المكان المقدس الفاعل المؤثر على البشر الذي جعله الله أمنا للناس، وجعله الله قياما للناس، وجعله الله هدى للعالمين. فثلاثية الهدى للناس هي منهج أكمل، القرآن، بيان وتطبيق أمثل وهي السنة، ومكان مقدس معظم وهو هذا البيت العتيق. فبها يهتدي البشر ويسلكون الصراط المستقيم. فقلنا شهر الصيام يذكرنا ببداية التاريخ لهذه الأمة، فإن البداية قامت على ماذا؟ على هذه الثلاثية. أين بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند البيت. وأين نزل عليه القرآن؟ عند البيت. فإذا شهر رمضان يذكرنا بذلك. من أين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا متى كان إنسانا فارقا في تاريخ البشر؟ اللحظة التي نزل عليه فيها القرآن. أين نزل عليه القرآن؟ هنا في هذا البلد، في مكة، شرفها الله. فيكون رمضان يعيد للمؤمنين والمسلمين الذاكرة التاريخية كل عام، فيربطهم بالقرآن باعتبار أن هذا الشهر نزل فيه القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا رمضان ذكرنا بالقرآن، والقرآن ذكرنا بمن؟ بمن نزل عليه القرآن. ومن نزل عليه القرآن والقرآن ذاته ذكرنا بالمكان الذي نزل فيه هذا القرآن. فإذا رمضان يذكرنا كل عام بهذه الأصول الثلاثة للهدى منطلق القوة لهذه الأمة الخاتمة وعناصر الصلاح والإصلاح لها دائما وأبدا. ولذلك هذه الأصول الثلاثة للهدى لما كانت بهذه المكانة وبها الله عز وجل يهدي من شاء من العباد تحضر هذه الثلاثة يوم القيامة لتشهد على الناس. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زجه في قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم. هذا القرآن. وتأتي سورة البقرة وآل عمران كالغيايتان يوم القيامة. إذن القرآن هدى فيؤتى به يوم القيامة ليحقق الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله في القرآن؟ قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طيب البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن: يؤتى بالحجر الأسود، يؤتى بالحجر يوم القيامة وله عينان وله لسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. إذن هذه الأمور التي جعلها الله طريقا للهدى، أولا حفظها لتؤدي رسالتها، فقال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والسنة يجتمعان ولا يفترقان حتى يأتيان عند الحوض. فإذن القرآن حافظ للسنة، وبحفظ القرآن حفظت السنة. وأما البيت فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فلذلك لن تقوم القيامة وهذه الكعبة موجودة. متى ما سقط هذا البناء فلن تبقى الحياة للناس ولا عاما واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. ومن آخر أشراط الساعة ما يكون من هدم البيت، فبقاؤه صمام أمان، وزوار البيت من الحجاج والمعتمرين والمصلين، هؤلاء هم صمام أمان البيت، والبيت صمام أمان للدنيا كلها. فإذا هذه أصول جعلها الله لهداية الناس، فرمضان يذكرنا بذلك، يذكرنا ببداية هذا التاريخ لهذه الأمة، حيث كان بداية نزول القرآن في شهر رمضان. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذن هذه المناسبة تعيدنا إلى هذا التاريخ وتذكرنا بهذه الأصول. فإذا وقفنا مع عبادة الصيام وما ذكرتنا بالدين المشترك، وأن قضية الصيام ذكرتنا في ذاكرتها التاريخية بقضية القرآن ونزول القرآن، فإننا نجد أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شهر نزول القرآن فإن له حالا يختلف عن سائر العام مع القرآن، فلذلك حاجتنا أيضا أن نقف مع القرآن، وأننا في أول يوم من رمضان نحتاج أن نقف مع القرآن، وما هي العلاقة الصحيحة والطرق الصحيحة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين القرآن. فنحن في أول الأيام، ولا نريد أن نعرض لهذا الأمر بمجرد التذكير أو بمجرد التشجيع، ولكن المراد أن نبني أسسا منهجية يتحقق بها بإذن الله صلاح هذا القلب وصلاح التفكير، فإن من أعظم الغايات في إصلاح القرآن هو أن يبنى عقل سليم وأن تحمل نفسا زكية، فإن صلاح الباطن أعظم في ميزان الشرع من صلاح الظاهر، وإن كان صلاح الظاهر لا بد منه لكنه هو تبع لإصلاح الباطن، والأثقل في ميزان الله إصلاح باطنك، فهو الأثقل وهو الأعظم وهو الأهم، والترقي في مراتب الدين من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان مرده أساسا على ماذا؟ على إصلاح الباطن، وما يتعلق به الباطن أمر العقل الذي مقره القلب وأمر النفس، فيريد الله عز وجل أن تحمل قلبا سليما، ولن تنجو يوم القيامة حتى تلقى الله بهذا القلب الموصوف بالسلامة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يقول: أي شيء جئت به، أموال، أولاد، مناصب، جاه، كل ذلك لا ينفعك عند الله. ما الذي سينفعك أساسا؟ أن تأتي حاملا قلبا سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفس هي المسؤولة، هي المكلفة، هي التي سيقع عليها السؤال والعتاب، هي التي سيقع عليها العذاب والعقاب أو النعيم، هي المسؤولة. النفس هذا المخلوق العجيب، الله عز وجل في القرآن أقسم قسما عظيما فريدا ما ذكر في القرآن إلا مرة واحدة ما تكرر، ذلك القسم العجيب أن الله يقسم في مكان واحد 11 قسم، قسم من بعده قسم من بعده قسم، 11 قسم، ويتكرر ذلك القسم المتتابع ليكون جواب القسم مرتبط بأمر النفس. وما أقسم الله بهذا العدد من الأقسام في مكان واحد وما تكرر، وإنما حدث ذلك في موقع واحد ومع قضية النفس. فقال الله عز وجل: والشمس وضحاها. فأقسم الله بماذا؟ بالشمس، وأقسم بضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وما بناها، أي من بناها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ما هو جواب القسم لهذه الإحدى عشر قسم؟ قال الله: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. بعد إحدى عشر قسم، من هو المفلح؟ من اجتهد فزكى نفسه. من هو الخائب؟ من هو الخسران؟ الذي أغفل تزكية نفسه. فهذا القسم الفريد ما تكرر في القرآن أبداً، أن الله يجمع هذا العدد من الأقسام، وإنما حصل ذلك مرة واحدة، فهو يعطي هذه الدلالة العظيمة على أهمية العناية بتزكية النفس. وبأي شيء يكون القلب سليما، وبأي شيء تكون النفس زكية؟ ليس إلا شيء واحد. ما هو؟ هو وحي السماء، هذا الذي أنزله الله عز وجل وجعله شفاء لما في الصدور. ما هو الأمر الذي فيه شفاء لما في صدورنا، لما هو في بواطننا؟ هو هذا القرآن، أنزله الله ليحقق هذا الشفاء لهذا الإنسان. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل نحتاج أن نعرف ما هي طبيعته، فإذا قلنا أنه به صلاح قلوبنا وبه تزكية نفوسنا، فنحتاج أن نعرف ثلاثة أشياء رئيسة: أن نعرف ما هي طبيعة القرآن، ما هي رسالة القرآن، وأن نعرف ما هي طبيعتنا وما هي رسالتنا في الحياة، لكي بعد ذلك نعرف كيف تقوم العلاقة بين القرآن وبين الإنسان. إذن أن نعرف أولاً عن القرآن ما هي طبيعته، وأن نعرف ما هي رسالته. من أين نجد الجواب على ذلك؟ ومن الذي سيخبرنا عن ذلك؟ لن يخبرنا عن ذلك إلا من أنزل هذا القرآن، ولن نصل إلى جواب يقيني حق إلا عندما نعود إلى من أنزل هذا القرآن، ونطلب منه أن يجيبنا على هذا السؤال عن طبيعة القرآن وعن رسالة القرآن في هذا الوجود. فإذا رجعنا إلى القرآن وسألناه، هل نجد جوابا أو لا نجد جوابا؟ ننظر في القرآن ونرى هل القرآن أخبرنا عن طبيعة القرآن أو لا. نجد في القرآن أن الله عز وجل أخبرنا أن طبيعة القرآن أولاً أنه روح، أنه ماذا؟ أنه روح. قال الله عز وجل في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن أول طبيعة لهذا القرآن أنه ماذا؟ أنه روح. طيب، القرآن روح من أمر الله، ماذا نفهم من هذه الكلمة؟ وجدنا أن كلمة الروح هي نفس الكلمة التي عندما وصف الإنسان وتركيب الإنسان أنه هناك عنصر رئيس في تركيبه هو ماذا؟ هو الروح. فالله عز وجل أخبر في القرآن عندما أخبر الملائكة عن هذا المخلوق الذي هو الإنسان، فبماذا أخبر عن خلقة هذا الإنسان وأنه فعلا من تركيبه هذا القسم وهو الروح؟ قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ماذا تعني بالنسبة لنا كلمة الروح التي نحن معنيون بها في الخلقة؟ كلمة الروح تعني أن وجودها وجود إنسان حي، وفقدها يعني ماذا؟ وجود جسد ميت. إذا دبت الروح في الجسد تحرك وأصبح ذاك الإنسان الفاعل، ذاك الإنسان الباني، ذاك الإنسان المريد، ذاك الإنسان الناطق. عندما دبت فيه الروح خرجت الروح، ماذا أصبح؟ أصبح ميتا. فالله عز وجل قال عن طبيعة القرآن أنه ماذا؟ أنه روح. هذه واحدة. الثانية، الله عز وجل، إذن عرفنا أن الروح إذن هي تمنح خصائص إيش؟ خصائص الحياة لما دبت فيه وارتبطت به، هذه كلمة الروح. إذن الشيء الذي يترتب عليه هذا الأمر هل هو أمر عظيم أو ليس بعظيم؟ عظيم، بوجوده صار هذا الشيء حيا، وبفقده صار هذا الشيء ميتا تالفا. الطبيعة الثانية للقرآن التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن أنه نور، أنه الطبيعة الثانية للقرآن أنه نور. أين هذا في القرآن عن القرآن؟ في نفس الآية السابقة تمامها الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فالطبيعة الثانية للقرآن أنه نور. ماذا تعني لنا كلمة النور؟ تعني لنا وضوح الأشياء وبيانها وضدها ماذا؟ الظلمة. ماذا تعني لنا الظلمة؟ خفاء الأشياء. ماذا يعني لنا النور؟ الأمن. ماذا تعني لنا الظلمة؟ الخوف. فالله عز وجل أخبر أن طبيعة القرآن أنه نور. فإذا عرفنا أن طبيعة القرآن أنه روح وأنه نور، هل له رسالة في هذا الوجود؟ نعود إلى القرآن كتاب الله. ما هي رسالتك يا قرآن في هذه الحياة؟ هل نجد جوابا أو لا نجد؟ نجد جواب. الجواب أين؟ قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن ما هي رسالة القرآن؟ الهدى، الهداية. هو كتاب وضع لأي شيء؟ للهداية. هداية من؟ هداية مخلوق واحد. من هو؟ هو الإنسان، هو الإنسان. أنت المخلوق المكرم، أنت المقصود بهذا الهدى لا غيرك. كل شيء في هذا الوجود خلق مسخرا لك، الأرض خلقت مسخرة لك، الشمس القمر خلق مسخرا لك، الليل النهار خلق مسخرا لك. أما أنت فإنما جعل الله عز وجل هداية القرآن تتجه إليك أنت. إذن هذه رسالة القرآن. إذن عرفنا طبيعة القرآن، ثم عرفنا ماذا؟ رسالة القرآن. ننتقل إلى العنصر الثاني، من هو الإنسان؟ ما هي طبيعته يا ابن آدم؟ وما هي رسالته؟ من الذي سيخبرنا عن الحق في هذا الأمر؟ هل يخبرنا من قال أن أصلنا قرد؟ وهل يخبرنا من إذا نام لا يدري أين باتت يمينه؟ وهل يخبرنا من لا يعلم ماذا كان قبل ولادته؟ وهل يعلمنا من إذا مات لا يدري ماذا يكون في الأرض؟ أم يخبرنا عن ذلك من خلق الإنسان؟ ومن أوجد الإنسان الذي قال ما أشهدتهم خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هل كنا شاهدين ولسنا مشاركين، فقط شاهدين يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ لا. هل كنا شاهدين يوم أن خلقنا الله؟ لا. إذن من الذي يخبرنا من خلقنا وخلق هذا الكون؟ فطبيعة هذا الإنسان، لنرى كيف يقيم العلاقة فيما بينه وبين القرآن، فنجد أن القرآن أخبرنا أن طبيعة هذا الإنسان أنه مخلوق من الطين ونفخة الروح، أنه مخلوق من ماذا؟ مخلوق من الطين ومن نفخة الروح. إني خالق بشرا من طين كما قال الله للملائكة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن هذا إخبار الله أن هذا الإنسان طبيعته أنه أصله خلق من طين، نفخ فيه من روح الله، فكان هذا الخلق الآخر الإنسان، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فهذه هي طبيعة الإنسان. إذن القرآن طبيعته روح ونور، رسالته هدى، الإنسان طبيعته مخلوق من طين ومن نفخة الروح. ما هي رسالة الإنسان في هذه الحياة؟ هل له رسالة في هذه الحياة؟ نعود إلى خالقه ونقول يا من خلقته، هل جعلت له رسالة في هذه الحياة؟ فنجد أن القرآن أخبرنا وبين أن لهذا الإنسان رسالة. ما هي رسالتك في الحياة؟ قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن رسالتك في الحياة أن تعبد الله. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا القرآن طبيعته ورسالته، وعرفنا الإنسان طبيعته ورسالته، فما هي العلاقة التي تربط بين القرآن والإنسان وفق الطبيعة والرسالة لكل منهما؟ فنعود إلى القرآن ليخبرنا أن العلاقة تقوم على أمور ثلاثة. الأولى ما هي؟ علاقة الروح بالجسد، أي علاقة الموت والحياة. فكما أن الروح إذا التصقت بالجسد جعلته حيا، والقرآن روح فإذا التصق بالجسد جعله حيا، وهذه حياة وهذه حياة. قال الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. إذن الميت ينقسم إلى قسمين: موت تفقدك الحياة الآدمية على ظهر الأرض، وموتة تفقدك ماذا؟ الحياة المعنوية، حياة الإيمان. فبخروج الروح الذي يلتصق بالطين تفقد الحياة الإنسانية الآدمية، وبفقد روح القرآن وعدم العلاقة مع القرآن تفقد ماذا؟ تفقد حياة الإيمان. وأي الحياتين أغلى؟ حياة الإيمان، لأن حياة الآدمية إن فقدتها انتقلت من دار إلى دار أخرى، ولكن فقد حياة الإيمان تدخل الإنسان في عذاب وجحيم لا يطاق أبد الآباد. فيصبح العناية بروح القرآن وأن تحيا بروح القرآن، ينبغي أن يكون حرصك على ذلك أعلى وأغلى وأجل. إذن هذه العلاقة الأولى بين الطبيعتين، فهي علاقة الروح بالجسد، علاقة الحياة والموت. العلاقة الثانية علاقة النور بالإبصار، فإن من عنده هذه الجارحة العين إذا أظلم المكان وفقد النور مع أنه عنده جارحة العين، هل يستطيع أن يرى ما أمامه؟ وهل يعرف طريقه في وسط الظلام؟ لا يعرف. فإذا ما جاء النور وحصل التلاقي بين هذه الجارحة العين التي خلقها الله لأجل الرؤيا ووجد النور، فإن الإنسان يرى حقيقة الأشياء. ولذلك بالقرآن ماذا سترى؟ إن كان بالنور المحسوس ترى أن هذا الإنسان يلبس لباسا أبيض أو أصفر أو أخضر أو غير ذلك، وأن هذا الإنسان لونه أبيض أو أسمر أو أسود، فإنك بنور القرآن ترى حقيقة الأشياء وما هو النافع منها وما هو الضار، وتزن الأشياء بميزان صحيح، من هو التقي ومن هو الضال، من هو الصالح ومن هو الطالح. تدرك الأشياء بأي نور؟ بنور الإيمان، بنور القرآن. فإذن أي النورين أهم بالنسبة لك؟ هل هو هذا النور الذي ترى به الألوان وترى به الأحجام، أو النور الذي ترى به حقيقة ما ينفعك وما يضرك؟ ما ينفعك ويضرك في هذه الدنيا وفي الحياة الأبدية. وهذا نور القرآن. فإذا هذه العلاقة الثانية، علاقة النور بالإبصار. العلاقة الثالثة علاقة الغيث بالأرض، وهي علاقة الجدب والخصب. فالأرض الخصبة والأرض التي توصف بالجد، متى تكون تلك الحركة للإنبات وإخراج الزرع الذي تسر به العين وينتفع به الإنسان؟ إذا تلاقى الغيث مع الأرض. وهذا ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث نزل من السماء، ماذا قابلته؟ الأرض. انقسمت الأرض ثلاثة أقسام: أرض طيبة انتفعت بالماء حفظته وأنبتت الكلى، انتفع به الناس وأخرج الثمر وأكلت البهائم. فإذا هذه العلاقة، علاقة الغيث بالأرض، وهي ما ارتبط بالجدب والخصوبة، إذا أثر هذا التلاقي بين القرآن والإنسان أن ترى هذه الجوارح عملها ماذا؟ فعل الخير. إن فقدت التلاقي أصبح فعلها ماذا؟ فعل الشر. يد تمتد إلى الحرام ويد لا تمتد للحرام، يد تنفق ويد تمسك، لسان يقول الحق ولسان يقول الباطل، عين تنظر للحرام وعين لا تنظر إلا لما أذن الله فيه، أذن تسمع الحرام وأذن لا تسمع إلا الحق. إذن هذه علاقة الغيث بالأرض. فمتى ما حصل التلاقي بين القرآن والإنسان في هذا البعد الثالث، وجدت تلك الجوارح والحركة كلها دؤوبة على ماذا؟ على وافعل الخير، وافعل الخير. إذن هذه ثلاث علاقات وفق طبيعة الإنسان وطبيعة القرآن. فإذا عرفنا ذلك وأن العلاقة، إذن هنا الآن انظر، هل الحياة التي أنت الآن تتحرك بها حياة الآدميين في بعد الإنسان الجسدي، أو أنت حي حياة الإيمان؟ أين أنت من هذا؟ راجع نفسك، ورمضان فرصة لأن تعود لتراجع نفسك وأن تصحح الطريق، أن تنظر، هل أنت تنظر للأشياء وتفرح بأنك ترى الأشياء بالميزان البشري الدنيوي المحدود، أنك والله ترى هذا البناء لونه كذا وأن من حولك ألوانهم كذا وأحجامهم كذا؟ هل أنت تفرح بأنك وصلت إلى هذه الرؤية وأن النور أوصلك إلى هذه الرؤية فتعتبر أنك وصلت إلى نهاية المطاف، أو أنك ما زلت تحتاج أن تطمئن؟ هل أنت ترى بنور القرآن فيكون لك وزن للأشياء، وزن غير هذا الوزن الأول؟ فرمضان فرصة لأن تعود وتراجع نفسك وترى هل أنت تزن من تحب، هذا الذي تتبسم في وجهه، هل تتبسم لأنه تلاقيت معه على طاعة لله؟ تتبسم لأنك رأيته في هذا المكان وهو يصلي؟ تتبسم لأنك رأيته وهو صائم؟ أو أنك تتبسم عندما تراه ويرفع كأس خمر يشربها، هذا نور لتزن به الأشياء. فلذلك أنت أين من هذا النور؟ فرمضان فرصة لأن ترى نفسك، أن تنظر إلى عملك. خذ أعمالك واكتب عمل يوم واحد ثم اعرضه على ماذا؟ على هدى القرآن. أين هو؟ فهل أنت وما أحدثته من عمل هل هو من الغيث، من أثر الغيث الذي هو القرآن، وأثمر ذلك النبت الطيب الذي تنتفع به أنت في الدنيا وتنتفع به إذا ما رجعت إلى الله؟ كم من إنسان يفرح، والله حذرنا في القرآن ماذا قال؟ قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ما هي النتيجة؟ تصلى نارا حامية. هي عملت وكابدت في الدنيا وظنت أنه ينفعها، وجاءت يوم القيامة ليقول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فليس كل عمل يبلغ بك، وليس كل عمل ينجيك. إذن لابد أن تعرض نفسك، وأنت لابد عامل، لأن الإنسان حارث همام. فإذن هذه ثلاث علاقات: قف مع نفسك في شهر القرآن، وعد إلى القرآن، وانظر أن المطلوب أن تقيم هذه العلاقات الثلاث مع القرآن، فافهمها جيدا. فيأتي بعد ذلك ليقول قائل: قبلت ذلك، ما هو الطريق؟ قبلت، أريد أن أقيم العلاقة مع القرآن ليحقق هذه الأنواع الثلاث، ما هو الطريق؟ الطريق في هذه الرباعية أربعة. أولها ما هو؟ أولها: اقرأ القرآن، واسمع القرآن، وأسمع القرآن. إذن أول طريق وأول خطوة لتقيم العلاقة الصحيحة مع القرآن ماذا تفعل؟ تفعل ثلاثة أمور. في الأمر الأول ما هو؟ أن تقرأ القرآن. أن تقرأ القرآن، أول ما نزل من القرآن اقرأ، والله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال: فاقرأوا ما تيسر منه. اقرأ القرآن. الثاني ما هو؟ أن تسمع القرآن. أن تسمع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أبي أن يسمع منه القرآن وأن يقرأ عليه القرآن، فقال أبي: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاسمع القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم طريقته في دعوة الناس ما هي؟ أن يسمعهم القرآن، والله يقول له: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجعل أول غاية لإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أن يسمع الناس القرآن. هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم ماذا؟ يتلو عليهم آياته، أن يسمعهم القرآن. إذن اقرأ واسمع وأسمع. إذن هذا الحق الأول. فإذا إذن لا تكن من الهاجرين للقراءة. الأمر الثاني، إذا قرأت أو سمعت أو أسمعت، فالحق الثاني أن تتدبر فيما قرأت أو سمعت أو أسمعت، أن تتدبر تدبر من يجتهد ويسعى للفهم. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عتاب من الله لمن لا يقوم بهذا الحق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ واضح. فلذلك الحق الثاني أن تفهم وأن تتدبر، تتدبر لتفهم. فإذا تدبرت بعد أن قرأت وسمعت وأسمعت ووصلت إلى الفهم الصحيح، لأن القرآن رسالة من الله لنا، والرسالة ما هو أول مطلوب؟ أن تقرأها. ثاني مطلوب أن تفهم معاني تلك الكلمات. ما هو الحق الثالث بعد التدبر والفهم؟ الإيمان واليقين. الله هو الحق، والله لا يقول إلا الحق، وما في القرآن هو الحق. فإذا فهمت مراد الله، فما الذي يلزمك؟ أن تؤمن بذلك وأن تتيقن. أخبرك الله أن بعد الموت حياة، فقل آمنت. أخبرك بأن هناك نبي اسمه إبراهيم رفع قواعد البيت، قل آمنت، وكأنك تنظر إليه. لماذا؟ لأن الله قال. وهل هناك أحد أصدق من الله؟ فإذن بعد التدبر والفهم يأتي حق ماذا؟ حق الإيمان واليقين. فإذا قال الله ما عاد يحتاج لتؤمن أن تقول الناس هل يقبلون ذلك أو لا يقبلون، وهل الناس يصدقون ذلك أو لا يصدقون. ما يقوله الناس ويفعله الناس هو الذي يقاس على الحق الذي في القرآن، لا العكس. الحق الذي في القرآن هو الميزان، لأن مصدر الحق واحد هو الله، فهو الذي يوزن به كل شيء، كل شيء. لكي يريد أن يرتقي إلى وصف الحقانية فليس إلا كتاب واحد يوزن عليه الأمور كلها، وهو كتاب الحق، القرآن. القرآن. إذن هذا الحق الثالث، وهو حق الإيمان واليقين. الحق الرابع ما هو؟ الحق الرابع الاتباع والعمل. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ لا يعمل بما يقرأ، يسمع لا يعمل بما يسمع، يقرأ ويسمع لا يعمل بما يقرأ ويقرأ ويسمع. فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يكذب، والله عز وجل لعن في القرآن الكذابين. فإذن هذه حقوق أربعة وأمور أربعة، من عمل بها قام بينه وبين القرآن علاقة صحيحة، ومن خلالها يصل إلى تلك الثمار الثلاثة التي هي عناوين العلاقة بين طبيعة القرآن وبين طبيعة الإنسان، فيكون القرآن لك روحا فتكون حيا حياة الإيمان، ويكون القرآن لك نورا تبصر بنور الإيمان، ويكون القرآن لجسدك غيثا فتخرج عملا صالحا طيبا مباركا، وتبقي في الأرض آثارا صالحة. فإذا هذه الأمور الأربعة بها تصل إلى تلك العلاقات وتصل إلى تلك الغايات. فهل نجعل رمضان فرصة لنا أن نؤصل في حياتنا وواقعنا مع القرآن هذا الطريق؟ فإن للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان شأن، وأي شأن؟ أي شأن؟ فكان حاله مع القرآن قراءة، تدبرا، مراجعة مع أمين الوحي جبريل، ويظهر الأثر. أين الأثر؟ الأثر في ذلك الجود والعطاء التي تدل على نفس طابت وأصبح الطيب يجللها ويغطيها ويتغشاها، فكان مظهره ذاك الجود والعطاء والكرم والبذل، فيصبح هذا الإنسان لما امتلأ قلبه من أثر ذاك الإيمان واستشعاره بعظم الغنم الذي أكرمه الله عز وجل به، فأراد أن يعبر عن امتنانه وشكره لربه المنعم المتفضل الذي جاد عليه وفتح على قلبه بما يجعله قلبا سليما، وجاد على نفسه بما يجعلها نفسا زكية، فأراد أن يشكر ربه، فإذا به يفتح يده ويجود بما عنده تعبيرا عن أن ما غنمه مع القرآن هو أعظم وأعظم من ذلك المال أو غيره. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وهذا حاله في رمضان. فلذلك نحن في هذه الأيام في شهر رمضان في بلد الله الحرام حيث نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجد أحد مثلنا من الدافع أن يلتزم بهذا الطريق كإنسان أكرمه الله أن يبلغ رمضان في البلد الذي نزل فيه القرآن، وفي البلد الذي كان أول تحرك للقرآن على ترابه وعلى أرضه؟ فإذا هذا دافع عظيم كبير لا بد أن نقف معه وأن نجد لقدوم هذه الأيام المباركة فرصة عظيمة لهذا المسلك مع القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن العظيم نور قلوبنا وأبصارنا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا منه ما جهلنا، نسأل الله أن يجعل حبه على قلوبنا وتلاوته وقراءته وتدبره أحب إلينا من الدنيا وما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بالقرآن ويرتفع بالقرآن ويؤمن بالقرآن ويعمل بالقرآن. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا في زمرة أهل القرآن، وأن يفتح لنا به أبواب الجنان، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يبلغنا به النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.